إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الثاني والأربعون بعد الأربعمائة من دروس التفسير وفيه الآيات التي تبدأ هي الآية الرابعة والعشرين من سورة الزاريات وتنتهي بنهاية الآية السادسة والأربعين من سورة الزاريات وهي الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث بيت إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف. وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة ففكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قال كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من سجيل مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر او مجنون فاخذناه وجنودا فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي الحال اذا ارسلنا عليهم الريح العقيم ما تظن من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم. وفي ثمود إن قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقول نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. هذه آيات درس اليوم وهي تستعرض أنباء أحداث ستة جرت لستة من رسل الله مع أقوامهم وهم إبراهيم ولوط وموسى وهود وصالح ونوح. احداث جرت في غابر الزمان يفضي الله باخبارها لنبيه الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، لان محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم هذا الموكب العظيم، موكب الهدايه، موكب رسل الله الى ارض الله. يخبره سبحانه وتعالى بأخبار إخوانه من المرسلين السابقين وما جرى لهم مع أقوامهم المكذبين، قصص وملاحم تاريخية، والله يذكرها لنبيه تسلية له وتسرية عنه. ونلاحظ في هذه القصص ظهور الملك. الملائكة يظهرون في قصة إبراهيم وهم يظهرون أيضا في قصة لوط، ثم نجد الملائكة يظهرون أيضا في قصة عاد قوم لوط وفي قصة ثمود قوم صالح. الملائكة يمثلون جزءا من جسد الحدث ويوجهون الحدث وجهة معينة. والملائكة وهم عباد مكرمون لا يسبقون ربهم بالقول وهم بأمره يعملون. الملائكة يتنزلون أحيانا لنصرة أنبياء الله وفي أحيان أخرى لا يتنزلون، كما قال الله سبحانه وتعالى عن آل ياسين: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خالدون. يا حسرة على العباد. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء لم تنزل السماء صوالح ولا جيوش جرارة ولا غير جرارة، صيحة واحدة من ملك واحد تكفي لهدم الأرض وما أقلت، وصيحة واحدة من ملك من ملائكة الله تكفي لهدم هذا الكون بسماواته وارضه. فالملك ليس شيئا هينا. واذا كان الله قد انبانا في سوره ياسين انه ما انزل عليهم من جند من السماء، فلقد انبانا في قصه ابراهيم وقصه لوط انه ارسل جندا من السماء، جنود من السماء دخلوا على ابراهيم في صورة ضيوف كما تحدثت الآيات وكما سنتحدث بعد قليل. ودخلوا على لوط أيضا، ولوط قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، خاف قومه على أضيافه لولا أنهم نطقوا من الداخل وقالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. وهؤلاء الرسل الذين جاءوا إلى إبراهيم ثم لوط، المقلون قالوا إن عددهم ثلاثة، والمكثرون قالوا إن عددهم عشرة. في أيام الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ينزل الله 5000 من الملائكة لتأييده. وهنا سؤال، إنما نقول إن ملكا واحدا يكفي لإهلاك الأرض والسماء بصيحة منه، فما بالنا نجد 5000 من الملائكة ينزلون في معركة محدودة كمعركة بدر، عدد البشر فيها من الفريقين لا يتجاوز 1300، 950 من المشركين و 314 من المؤمنين. 950 من المشركين يستأهلون ان ينزل الله اليهم 5000 من الملائكة مسومين او مسومين، كيف يرسل الله هؤلاء الرسل جميعا؟ كأن كل كافر خطه 5. والمسألة ليست هكذا، المسألة تأييد للرسول لا أكثر ولا أقل، لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه يكفي لإذلال الكافرين كل الكافرين صيحة من ملك أو صاعقة يرسلها ملك، كما حدث لعاد قوم هود وكما حدث لثمود قوم صالح. تقول الآيات الأولى في القصة الأولى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ الخطاب موجه إلى رسول الله. هل أتاك حديث ضيف؟ ضيف تطلق على المفرد والجمع، يعني الضيوف. هل أتاك حديث ضيوف إبراهيم؟ ما الذي يجعلنا نفهم أنهم جماعة؟ من قوله تعالى المكرمين، فالمكرمين جمع. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ كيف كانوا مكرمين؟ كيف أكرمهم إبراهيم؟ إبراهيم عليه السلام كان رجلا كريما مضيافا، وكان يحب الأضياف، وكان يقوم على خدمتهم بنفسه، وهذا منتهى الكرم ان يقوم المضيف بخدمة الضيف. بل ان امرأته سارة عليها رضوان الله كانت تقوم في خدمتهم ايضا، امرأة في 99 من عمرها، ورجل تجاوز 100، ويقومان على خدمة الأضياف هؤلاء الذين جاءوا. وأرجو أن تتابع معي قصة الكرم في قصة إبراهيم. انظر، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلاما، وهمس في إذن نفسه أو همس في سريرته قول من قرون، انا مش مطمن لكم، يقول لنفسه بداهة انه لا يقول لهم. قالوا سلاما، قال سلام، ثم حدث نفسه وقال قول من قرون. ومع هذا كله وبرغم هذا كله راغ الى اهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة. راغ كيف راغ ذهب سريعا مستخفيا، راغ يعني خرج بسرعة وخفية حتى لا يحس به القوم، لم يسأل الضيف هل تأكل أو لا تأكل، ولم يقل له عن إذنكم لأصنع لكم طعاما، وإنما راه خرج خفية كأنه خرج لبعض فعله، فأصدر أوامره إلى أهل بيته إلى سارة أن تصنع طعاما، ولا شك أنه أعانها لأنه جاء بعجل حنيف ذبحه وشواه، حنيف يعني مشوي محمر. لماذا؟ لو قلنا إن الأضياف كانوا ثلاثة على الأقل أو عشرة على الأكثر فلماذا عيد؟ مع أن ربع عجل يكفيهم وزيادة، يكفيهم وزيادة، ولكن إبراهيم رجل كريم أراد أن يغدق على أضيافه فراغ إلى أهله، فجاء بعجل، تنظر إلى كلمة جاء وقربه، جاء بعجل سليم فقربه إليه، عجل قربه، لم يقل للضيوف هلم إلى غرفة الطعام، إنما جاء بالطعام إليهم ولم يأخذهم هم إلى الطعام، وهذه مبالغة أيضا في الكرم، أن يأتي بالطعام للضيوف فرق، وأن يأخذ الناس إلى الطعام فرق هائل. فقربه فجاء بعجل، عجل، وأراد الله أن يريك خبر العجل حتى لا تظن أنه عجل هزيل أو عجل مريض أو عجل ما زال وليدا صغيرا، وإنما أفهمك أنه سليم، بعجل سليم. فقربه إليه فقال ألا تأكلون؟ فقال ألا تأكلون؟ فلما قربه إليهم امتنعوا عن الطعام. لماذا يمتنع هؤلاء الناس عن الطعام؟ إذن هناك سر مضمر. المثل القديم يقول، احفظوا المثل القديم، أيام أن كان الناس ناس، مش حينما تحول الناس إلى حضارة، أيام أن كان البشر بشرا، وأيام أن كان الناس ناسا حتى في الجاهلية، كان شعارهم من أكل طعامك حفظ زمامك، اللي يأكل عندك يبقى هيحفظك. نحن في زمان لا يحلو للإنسان أن يمكر بك أو يغدر بك إلا وهو على طعامك. فلما قرب إبراهيم العجل من بيته رأى أيديهم لا تصل إليه، نكرهم وأوجس منهم خيفة كما تقول الآيات الأخرى. فقرب إليهم فلما رفضوه قال ألا تأكلون؟ كلوا كلوا. قال ألا تأكلون؟ ماذا يأكلون؟ الملائكة والملائكة لا يأكلون. انظروا أيها الناس، ملائكة في بيت إبراهيم، من إبراهيم؟ نبي الله، رسول الله، خليل الله، أبو الأنبياء جميعا، وفي بيته مجموعة من الملائكة وهو لا يعلم أنهم ملائكة. أفهمتم؟ أعلمتم أن الرسل لا يعلمون الغيب؟ هؤلاء ملائكة في بيت إبراهيم وإبراهيم لا يدري. لما كان نبي الله ورسوله وخليله وأبو أنبيائه من بعده لا يعلم الغيب،
فهل يعلمه دجال او مشعوذ او ساحر او كاهن او ولي كما نتصور؟
مستحيل.
فاوجس منه خيفه. لماذا اوجس خيفه؟ لان هؤلاء جاءوا اذا مبنرون عداوه، وجاءوا لامر خطير، والا لاكلوا طعامه. فاوجس منه خيفه فنطقوا وقالوا لا تخف، وبشروه بغلام حليم. ليه؟ ايه؟ ما هي المناسبة في ان يبشروه بغلام حليم؟ وفي ايات اخرى يقول قالوا لا تخف. وبعدين قالوا انا ارسلنا الى قوم نوح وامرأته قائلة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. هنا سؤالان أو مسألتان مهمتان. السؤال الأول، هؤلاء الرسل هدفهم الناس ماذا يريدون؟ الملائكة ماذا يريدون؟ يريدون قرى قوم نوح، لهدم قرى قوم نوح. هذه هي المهمة الأساسية من الرحلة، وليست المهمة تبشير ابراهيم الولد، لان مسألة بشارة ابراهيم الولد ممكن تأتي بوحي سريع له استبيلك ولد، كما حدث لزكريا مثلا، او كما حدث لمريم مثلا. لكن عشرة من الملائكة من اجل تبشير الولد. سؤال الاول، لماذا جاءوا الى ابراهيم اولا مع انه رحيم بنوح؟ لأن إبراهيم هو الكبير، إبراهيم عم نوح، إبراهيم هو صاحب الرئاسة. تصور لو أن رئيس دولة يريد أن يتخاطب مع رئيس دولة، ولله المثل الأعلى، يريد أن يتخاطب مع محافظ في دولة أو مدير في دولة أو شيء، هل يكتب للمدير مباشرة أو للمحافظ مباشرة أم يكتب أولا لرئيس الدولة؟ المفروض يكتب لرئيس الدولة، ورئيس الدولة عليه أن يحول الأوراق إلى المحافظ الذي يوجه له الكلام، اللي هو المستوى اللي بنعتبره نسميه مستوى الوظيفة. ولله المثل الأعلى. الله سبحانه وتعالى أرسل الملائكة إلى نوح. أولا ينبغي أن يمروا على إبراهيم فهو الكبير، هو أبو الأنبياء، هو عم نوح، فأولا لابد أن يدخلوا عليه ويبلغوا أنهم ذاهبون إلى قوم نوح، ليس استئذانا، مش جايين يستأذنوه نذهب إلى قوم نوح، لا، وإنما جاءوا يعلنونه أننا في طريقنا إلى سدوم وعمورة، وأننا سنهلك سدوم وعمورة، يقيمون بهذا. السؤال الثاني، إذا فلماذا يبشرونه بغلام عليم؟ طريق رايح قرى قوم نوح، مالك وما الموضوع الغلام العليم؟ لأن إبراهيم كما قالت سورة هود أواه الحليم، أواه. ولهذا ولما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم نوح، وقالوا إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم من فيها، لننجينه واهله الا امراه. ابراهيم رجل لطيف القلب جدا، وابراهيم عليه السلام لا يملك الا قلبه، كما قال الله تعالى في سوره الصافات وان من شيعته لابراهيم اذ جاء ربه بقلب سليم. كل اللي عنده ذهب الى الله قلب سليم. إذ جاء ربه بقلب سليم، قلب الله حليم طيب. لو أن الملائكة جاءوا له وأفضوا إليه بخبر قوم لوط فقط، ربما تألم إبراهيم عليه السلام ألما عظيما، فبشروه أولا بغلام عليم، ثم أخبروه بموضوع قوم لوط. لم يقع بين امرين، الامر العجيب ان يولد له
والامر الذي جاء له الرسل وهو إهلاك قوم نوح. هذه مسألة تشغله، فلا يحاول ان يتألم اكثر او ان يدافع عن قوم نوح اكثر بدليل انها قالوا له يا ابراهيم اعرض عن هذا كتابا. خلاص ما تدافعش عن قرى قوم نوح، حين تشيرك يا ابراهيم، يا ابراهيم اعرض عن هذا، انه قد جاء امر ربك وانهم اتيهم عذاب غير مردود. انتهى الامر. قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم اسحاق، انما اسماعيل يقول الله عن الرسول في الصفات فبشرناه بغلام حليم، حليم فيه رفقة، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. إنما إسحاق عالم، عالم، وإسماعيل حليم، بشرناه بغلام، بشروه بغلام عليم. جاءت امرأة سمعت الخبر، جاءت في فرة، في صوت عالي، في فرة تحتمل معنى ايه؟ اما صوت عالي او في مجموعة من النساء، كأن هناك مجموعة من النساء جئنا معها وتلقفنا الخبر العجيب. امرأة في 99 تحمل وتلد، هذا امر عجيب. دعوا جثة منهم فيك، قالوا لا تخف، ونشروه بغلام حليم. فأقبلت امرأته، أقبلت امرأته في فرة فتحال ومجموعة من النساء، فسكت وجهها، ضربت على خدها، سكت وجهها، ضربت خدها، وهذه عادة النساء عند الاخبار المزعجة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لطم الحدود، فهل هذا من لطم الحدود المقصود؟ لا، انما لطم الحدود الذي نعى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه المظاهرات الصاخبة التي يقوم بها النساء، مظاهرات ضد الله وضد قضاء الله وقدره. عندما يموت احداهن ميت تخرج في مظاهرة صاحبة مع مجموعة من النسوة يلقمن القلوب ويشققن الجيوب ويدعين الدعوة الجاهلية. انما هذه فكة عجب، ولهذا قال لها الملائكة لما قالت ان هذا لامر عجيب، ان هذا لشيء عجيب، قالت الملائكة أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فأقبلت امرأته في صرة ففكت وجهها، ضربت وجهها تعجبا، ففكت وجهها وقالت عجوز عقيم، عجوز عقيم، عجوز وحدها تكفي، امرأة عجوز لا تكفي، 99 سنة مش كده، مستحيل. هل رأيتم في حياتكم امرأة يا هذا المئة ولدت؟ مش ممكن. طيب عجوز، طب وهي عقيم، عاشت 99 سنة عقيم ما ولدت، جايز واحد يقول جوزها معيب، لا هو اللي مش قادر يخلف، لا ابراهيم انجب قبلها من هذا. واذا ابراهيم منجب اساسا، وابراهيم ليس عاقرا ولا عقيما، انما هي العقيم، فهي عجوز، ولو فرضناها شابه فهي عقيم، فعجوز لا تلد وعقيم لا تلد، هي جمعت الاثنتين، فهي عجوز وهي عقيم، ومع ذلك تبشرها الملائكة بالولد. قالت عجوز عقيم.
قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم. كذلك قال ربك. التعبير ده بيرد في القرآن الكريم ثلاث مرات، مرتين في سورة مريم حينما يقول الملك ليحيى لزكريا، زكريا يقول أن يكون لي ولد وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. ايضا يقول قال كذلك حينما تقول مريم أن يكون لي غلام وان ينتسني بشر ولم أك بغيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكان قصيا إلى آخر آيات. قال كذلك قال ربك لزكريا هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. لمريم قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية وعيدة ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. هنا يقول قال كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم والخطاب موجه إلى قارئ. لاحظوا أن الآية هنا تقول قال كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم، قال كذلك قال كذلك قال ربك، يعني ما فيش كلام بعد كده، ده اللي قال ربنا. قال ربك الذي قال هو ربك يا طارة، فلا نقاش. قالوا كذلك وقف، قالوا كذلك قال ربك، هذا الكلام كلام ربك، هذا القول قول ربك. قال ربك انه هو الحكيم العليم، يقول كون انه حميد المجيد. أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. إنه حميد مجيد، حميد في أفعاله، مجيد في أقواله سبحانه وتعالى، وهو هنا حكيم عليم، حكيم في أفعاله، عليم في أقواله سبحانه وتعالى. ورجع إبراهيم إلى الملائكة، انتهى موضوع الإشارة، قال فما خطبكم ايها المرسلون؟ ايه موضوعكم؟ الخطب يعني الامر، النبأ الخطير. ما هو النبأ الخطير الذي تخفونه وراءكم؟ قال فما خطبكم ايها المرسلون؟ المرسل انتهت خلاص، بدون ناس جايين برساله فسماهم المرسلون. قال فما خطبكم ايها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. قوم مجرمين، قوم الذين يأتون الذكران من العالمين مجرمين. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين. حجارة من طين، طيب ما قالش حجارة وخلاص يكفي، معروف الحجارة أينما كانت هي من طين، لا، لأنها آتية من السماء ربما يظن الظن أنها من برد، حجارة من برد من صلب، فأفهمنا أنها من طين، وأن هذه الحجارة مسومة عند ربك للمسرفين، مسومة يعني معلمة، وقيل مسومة يعني مرباه، بنقول على البهائم السائمة، لكل إنسان يصمم الماشية أو يربي الماشية ويطلقها في مزرعة بنسميها السائل نفس، يعني مطلقة في الزراعة لتتربى ولتثمن ولتكون شيئا ينتفع به كثيرا. فالحجارة ربنا بيربيها، يبقى إذا الحجارة اللي كانت أيام لوط كانت صغيرة، الوقت كبرت، الحجارة كبرت. الله يقول مصومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، موجودة
يا ايها الظالمون حيث كنتم من الارض هي موجوده، هي اقوى من قنابلكم ومدافعكم وصواريخكم، هي قويه وقاهره بعون الله ومدده مسومه عند ربك، وما هي من الظالمين ببعيد. قال فما خطبكم ايها المرسلين؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجاره من طين مسومه عند ربك للمسرفين. المسرف المبالغ في الاجرام، وسماهم الاول مجرمين وهنا سماهم المسرفين، يعني الذين اسرفوا في جريمه، جريمه سمجه سيئه. ولذلك الله يقول اتاتون الذكران من العالمين، ويقول لهم فاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين، بانك مسبوقين فيها. ولهذا كانت عقوبتهم شاذة كما كان تصرفهم شاذة. عقوبتهم ان تحمل الارض، الارض التي عاشوا عليها، تخلع خلعا ثم تحمل الى السماء ثم توضع فوق رؤوسهم، وهذا يكفي لقتلهم والى مقتلهم. ولكن الله بعد ذلك امطر عليهم حجاره من سجين، سماهم المؤتفكه، والمؤتفكه اهلا فغشاها ما غشا. اي المؤتفكه يعني القرى التي اؤتفكت قلبت على اصحابها، غشاها ما غشا من مطر متتابع بحجاره من سجين مضاعفه. ولهذا لما حدثت هذه الجريمه بعد توسع الفتوحات الاسلاميه، العرب حتى في الجاهليه ما كانوا يعرفون هذه الجريمه ابدا، فلما توسعت الفتوح الاسلاميه ودخل الفرس وغيرهم ظهرت الجريمه، احتاروا ماذا يفعلون، فقالوا نفعل بهم كما فعل بقوم لوط، نجعلهم يتردون من اعلى مكان ثم نهوي عليهم رجما بالحجاره كما فعل بقوم لوط. قال فما خطبكم ايها المرسلون؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجاره من طين مسومه عند ربك للمسرفين، فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. سبحان الله، بيت واحد من المسلمين في سدوم وعمورة، وحتى هذا البيت الواحد غزاه الشرك والكفر. البيت الواحد، بيت رسول الله لوط، لم ينج منه الا لوط وابنتيه فقط. اما زوجه فقال الله له ولا يلتفت منكم احد الا امرأتك انه مصيبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح أليس الصدق بقريب؟ بيت واحد من المسلمين، بيت واحد فقط في مجتمع كامل. وماذا تفعل ملائكة العذاب لو جاءوا إلى هذا المجتمع؟ كم بيتا من بيوت المسلمين يجدون؟ ويوم أن يخلو المجتمع من بيوت المسلمين، خد بالك الجسد البشري بطبيعته فيه سموم وفيه مواد قاتله للسموم، الصراع دائر داخل البدن. لو ان الميكروبات الضاره زادت في الجسم قتلته، ولو ان المقاومه زادت في الجسم يعيش الانسان، وهكذا الامم إذا كثر الخبث وأصبح له السيادة وله النفوذ وله القوة وأصبحت فيه الأكثرية، فإن هذه المجتمعات مهددة بحجارة من سجين. إنما إذا كان الخبث أقل، الخبث لابد من وجوده، يعني بعض الناس يقول لك هو ما كانش فيه سرقة أيام الرسول فيه، ما كانش فيه سرقة فيه، ما كانش فيه منافقين فيه، لكن الأكثرية لمن؟ والغلبة لمن؟ وظاهر الأمة مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه من الأبرار.
لهذا نجت الأمة وما أثرت فيها كوارث ولا حروب بعد ذلك. فانظروا كم عدد بيوت المسلمين فينا. فإذا علمت أن بيوت المسلمين غريبة سمناهم بصفتين مؤمنين ومسلمين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، لم يكن المسلمين فقط ولم يكن المؤمنين فقط، بل سماهم بالاسمين ووصفهم بالصفتين لتعلموا ان ناسا يتظاهرون بالاسلام وليسوا بمسلمين، وان ناسا يدعون دعاوى الايمان وليسوا بمؤمنين، لان الايمان عمل باطن ولا يستمر عليه الا الله. فاذا ما تطابق الايمان مع الاسلام وتطابق الظاهر مع الباطن اصبح هذا البيت لازيا. بل اسمعوا، ان بيتا من بيوت المسلمين اخبر نزول العذاب عن قومه، والله لم ينزل العذاب على قوم نوح حتى اخرج هذا البيت اولا. فاخرجنا قبل ان ينزل العذاب، فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. هذه آية، آية للعقلاء، للفاهمين، للدارسين، للمؤمنين، للمحسنين، للأتقياء، للورعين الذين يخافون الله ويخافون العذاب الأليم، هم وحدهم الذين يفهمون هذه الآية، ومن عداهم لا يفهم شيئا لا عن إبراهيم ولا عن غير إبراهيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، حجة واضحة، أرسلناه إلى فرعون، لم يرسل إلى قوم، لم يقل أرسلناه إلى المصريين، إنما إلى فرعون. اسمعوا أيها الناس، أراد ربنا أن يهلك فرعون، فماذا فعل؟ جعل موسى يولد ويكبر ويشب ويرسل، وفي بيت فرعون قصه طويله جدا، ونهايه هذه القصه الطويله او في خلال هذه القصه الطويله يقتل فرعون على يده. ما مر لو ان موسى كان رجلا مكتملا في الوقت الذي اراد الله فيه ان يقتل فرعون فقتله من اول لحظه في حياه فرعون. ما مر لو ان ربنا بمجرد طغيان فرعون امر الارض ان تبتلعه ثم ينتهي كل شيء. ليس هذا اسلوب ربكم ابدا. اسلوب ربكم الصبر، صبور، صبور جدا. فرعون يتمالى، فرعون يطغى، فرعون يستبد، يفعل ما يشاء كما يشاء وكما يشتهي، يمد له الرحمن مدا. وفي الوقت نفسه يولد موسى في وسط المأساة، في وسط الذعر يولد موسى. وتصوروا أما لا تجد نجاة لابنها إلا بأن تلقيه في النهر. هذا هو أسلوب النجاة الوحيد. وألقت ابنها في النهر، ثم ذهب الطفل إلى يد فرعون وأحبه فرعون وأحبته امرأة فرعون، وقالت لزوجها الذي لا يلد، قالت له قرة عين لي ولك، لا تقتلوه حتى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. أذكى امرأة في التاريخ، أذكى امرأة تكلمت في تاريخ البشرية في هذه المرأة، وهي من الصالحات. وامرأة فرعون إذ ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، إن قالت رب ابنني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، قرة عين لي ولك، لا تقتلوني عسى أن ينفعنا. ونفعها الله به، نفعها الله بموسى، فكان لها ولدا وأعز من الولد، أغناها الله به عن الولد وعن الوالد وعن الأخ وعن الخال والعم وعن الدنيا جميعا، أدخلها الجنة ودخل معها الجنة. ذلك هو موسى بن عمران، وهذه هي آسيا امرأة فرعون. قرة عين لي ولد، ذكية ذكية، امرأة بلغت من الذكاء أعلاه، قرة عين لي ولك. لكن كان قرة عينها، أما هو فكان شجع عينه، شجع عين فرعون. لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ومكن الله لموسى، يرباه فرعون، فرعون يربي قاتله، فرعون يربي مجمره. يقول الله سبحانه وتعالى: فاتخذه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. بقى هم اختاروه يربوه علشان يبقى عدو وحزن، ولا قرة عين؟ قرة عين، ولكن النتيجة كان هو حزن العين والقلب، ليكون لهم. تمزق القلب بموسى، فكبر موسى وناد إلى فرعون في قصة وملحمة هائلة. وفرعون يحبه. لا تظن ان فرعون ايامها كان ضعيفا، كان قويا، وكان قويا جدا. وكان فرعون ككل الفراعين يمكنه ان لا يدخل موسى عليه. كيف كان موسى يدخل على فرعون؟ كيف؟ مع انه قتل واحدا من المصريين، كيف كان يدخل على فرعون بسهوله؟ وكيف كان يناقش مناقشات هائلة ويزجره موسى، وموسى يواجهه ويمكته، والله قال له: فقل له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وموسى يقول لرب: إننا نخاف، هارون، إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. طاغية بطبيعته أن يفرط. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. فرعون يقول لهم: داروني اقتل موسى، سيبوني اقتله، نقتله. بس هو ما كان به من ضعف، لكنه يحب موسى، كان يحبه جدا، بدليل قوله تعالى: والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني. فكل من راه احبه، امن به او كفر به، يحبه. حتى فرعون كان يحب موسى، وما كان يا هامان ولا على الطين لعلي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا. يقول المصريين: اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. وموسى يقول: لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، واني لاظنك يا فرعون مصبورا. والله انت عارف الحقيقه يا فرعون، لقد علمت والله انت عارف الحقيقه، والله ان كل فراعين الارض لا يعلمون الحقيقه، كل فراعين الارض، لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، واني لاظنك يا فرعون مكبورا، فاراد ان يستفزهم من الارض فاغرقناه ومن معه جميعا، وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض، فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفيفا، فبالحق انزلناه وبالحق نزل. وللحديث بقية بعد الصلاة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أقم الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. نرجو من الإخوة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وفي موسى، يعني هناك آية في موسى كما كانت هناك آية في إبراهيم وآية في موسى. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان، سلطان يعني حجة، وكل كلمة سلطان وردت في القرآن الكريم فالمقصود بها اساسا الحجه، الحجه بسلطان بحجه، مبين يعني واضح، سلطان واضح يعني حجه واضحه. وطبعا نحن نعرف ان موسى جاء باليد وبالعصا واشياء كثيره، وايات كثيره الى فرعون وملئه بسلطان مبين. فتولى بركنه، راح استخبى فرعون. فين فرعون بيستخبى؟ في جماعته في الملأ. تولى يعني هرب من الحجة، يهرب من الحجة ويستتر في ركنه، مش الركن اللي بيستريح فيه لا، انما ركنه يعني جماعته الذين يدافعون عنه والذين يفدونه بارواحهم. فتولى بركنه. شوف ليه كما يقول الان يريدكم قوه، اي آية الى ركن شديد، ركن يعني مجموعه من الناس تحمل منه. فالركن في العرب اللي هو الملا والحاشيه والجيش والمجموعه التي تحمل. فتولى بركنه. وفي الركن وهو مستتر مستخبي ابتدى يطلع الشائعه على موسى، فقال ايه؟ ساحر او مجنون، الاثنين ضد بعض، ساحر ضد مجنون، مجنون ضد ساحر. ازاي؟ هما بيقولوا ان السحر والجنون فيه معنى الاتصال بالجنون. الساحر في السحر هو اللي بيتصل بالجن، لكن في الجنون الجن هو اللي بيؤثر على الانسان. يعني في السحر الانس يؤثر على الجن، لكن في الجنون الجن يؤثر على الانس. طب ايه اللي حدث؟ هذه ضد هذه، لكن حتى في الاتهامات الباطله لا يستطيعون الاتفاق على اتهام واحد. اذا فرعون ساحر او مجنون، يعني مش لسه ما وصلش الحل. فتولى بركنه وقال ساحر او مجنون، فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. اخذناه، كلمه اخذناه اللي هو اخذ عزيز مقتدر، اذا اخذ الله يبقى معناها الهلاك. اخذناه وجنوده فنبذناهم، رميناهم رمي الشيء القذر، انت بتنبذ الشيء القذر ترميه بلا مبالاه، فنبذناهم في اليم وهو مليم. ثم عيد سيئة يلوم نفسه ويلوم من آخر لحظة كان يلوم نفسه، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبلي، في الوقت اللي بيلوم نفسه لا شك ان جنوده كانوا ملكتين تعملتها فينا. نزلناهم سريا في قصه طويله معروضه في القران الكريم في اكثر من معنى. ابتدى موسى يتقدم الطريق يبس، فرعون اغتر مشى وراه في الطريق اليبس لحد ما لقى في وسط البحر انقفل الطريق عليه هو وجنوده غرق الا موسى موسى بالمنع. وفي موسى اذ ارسلناه الى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر او مجنون فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مبين. وفي عاد عاد البلد كل القصص يجيب السلمي هنا يستمر ما نفسه السلمي قال لك وفي عاد لان عاد يستمر استهلاك الجميع. فالله سبحانه وتعالى لم يشركهم بالذكر في القران في هذه الايات فقال وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. الريح العقيم التي لا تنبت لا تنفع لشجر ولا تنفع لبشر ولا لحيوان تكتم الأنفاس كتم أنفاس من كتم أنفاس يصل لدرجة غريبة ما قطعت الرأس من كتم نفاسه لحد ما رأسهم صارت كأعجاز نحل من قعر الخاين انقطع رؤوس انسان انقطع رؤوس النخل والنخله اذا انقطعت راسها ماتت زي الانسان تماما. فالنخله والانسان تموت اذا قطعت راسها يعني لما تيجي راس النخله وتقطعه ماتت الى الابد. ولهذا شبهه الله بالنخل كاعجاز نخل قويه فهل ترى لهم يخليهم بالنخله لهم طوال عالفاضي ترى الإنسان كالنخل وما يريك للدخل. وفي عاد إذ أرسلنا عليه الريح العقيم كان اسمها الدبور. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إني صرت بالصبا ريح طيبة وأهلكت عاد بالدبور. وكانت الريح تؤيد رسول الله مسيرة شخص مسيرة شهر يطرق بالرعب مسيرة شهر. والريح كذلك كانت من جنود رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سخرها الله له. بل كان له جنود كثيرة حتى النور النعاس كان من الجنود الذي أيدت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ يغشيكم النعاس أمر كبير واحد واقف في صف الحرب مالك أظن شيء غريب يقف يجيله النعاس معناه مطمئن جدا ولا هم حد لأنه لو كان هم ولا ما هو نايم ولا شيء في النوم فيجي يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم ذي الرمية. وفي ثمود قوم صالح إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين تمتعوا حتى حين الحين ثلاث أيام قال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. اتمتعوا ثلاث ايام الثلاث ايام كانت كافيه ان تجعلهم يستيقظون ويفيقون ويعودون الى الله ولكنهم عتوا وازدادوا كفرا وطغيانا في الايام الثلاث وكذبوا رسول الله قال وعقروا الناس فقال تمتعوا في داركم ثلاثه ايام ذلك وعد غير مكذوب. وفي ثمود ان قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون. الصاعقه جت صوت عالي مزلجل
فأصبحوا في دارهم جاثمين. اللحوم جلسة تشبه السبوط، كل واحد مكس على وشه لا يستطيع الحركة، جاثمين وتفلوا هكذا. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام. كل واحد خلاص ردد الأرض لا يستطيع أن يقوم، إذا كان لا يستطيع أن يقوم يقف، فمن باب أولى لا يستطيع أن يهرب. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. ما استطاعوش أيضا لما ينتصروا، انتصروا على مين؟ على الله. لو كان أهل الأرض جميعا معهم ما استطاعوا أن يفعلوا شيئا، وما كانوا منتصرين. وفي ثمود إن قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل، قبل هؤلاء جميعا، قبل إبراهيم وقبل نوح وقبل موسى وقبل هود وقبل صالح، قبل هؤلاء جميعا قوم نوح أخذهم الطوفان، أغرقهم الطوفان. لماذا؟ إنهم كانوا قوما فاسقين.